إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا شرعنا بالأمس في شرح كتاب منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا ذكرنا بدرس الأمس شروط وجوب الحج، وهذه الشروط ستة، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة ووجود المحرم أو الزوج المطاوع للمرأة في سفر الحج. ذكرنا أن هذه الشروط الستة تنقسم إلى أقسام ثلاثة، منها ما هو شرط للصحة، وهما البلوغ، وهما الإسلام والعقل، بمعنى أنه لو حج غير مسلم فإنه لا يصح حجه لفقده شرط الصحة الذي هو الإسلام. كذلك الشرط من شروط الصحة العقل، فلو حج غير العاقل وهو المجنون لم يصح حجه لفقده الأهلية التي بها التكليف وهو العقل. ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء فقط، منها ما هو شرط للإجزاء فقط، وهما البلوغ والحرية. فلو حج الصبي وصح حجه وأجر عليه، لكن لا تتأدى به الفريضة. وكذلك لو حج العبد على رقه فإنه يصح منه الحج ويجر عليه، لكن لا تتأدى به الفريضة. ومنها ما هو شرط وجوب فقط، وهما الاستطاعة ووجود المحرم أو الزوج الذي يطاوع المرأة في سفر الحج. ولو حج غير المستطيع، بمعنى تجشم الصعاب ومثله يعذر بترك ما يجب عليه من الحج، فإنه يصح الحج منه. كذلك المرأة كما ذكرنا بالأمس الأدلة الموجبة لوجود المحرم أو الزوج المرافق لها في سفر الحج، فإنها لو حجت بدون محرم أو زوج فإن الحج يصح، لكن تأثم من ناحية عدم مرافقة الزوج أو المحرم لها. مما يتعلق أيضا بشروط الوجوب استخراج تصريح الحج، استخراج تصريح الحج والالتزام به لقاصد مكة والمشاعر، لأن هذا من المصلحة المطلوبة شرعا، حيث جاءت الشريعة بتحسين المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. وقد صدر بيان من هيئة كبار العلماء يوضح ذلك، بأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح ويأثم فاعله. جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة كبار العلماء، وأكدت عليه بناء على ما عرض عليها مما يتعلق بشؤون الحج وشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من تحديات ومخاطر عند عدم الالتزام باستخراج التصريح. وقالت إن الالتزام باستخراج تصريح الحج مستند إلى ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم، وهو رفع الحرج عنهم. والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم عدد الحجاج بما يمكن هذه الجموع الكثيرة من أداء هذه الشعيرة بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تقرره أدلة الشريعة وقواعدها. وأضافت أيضا أن الالتزام باستخراج تصريح الحج والتزام قاصد المشاعر المقدسة بذلك يتفق والمصلحة المطلوبة شرعا، ذلك أن الجهات المعنية بتنظيم الحج ترسم خطة موسم الحج في كل عام بجوانبها المتعددة، الأمنية والصحية والإيواء والإعاشة والخدمات الأخرى وفق الأعداد المصرح إليها. وكلما كان عدد الحجاج متوافقا مع المصرح لهم كان ذلك محققا لجودة الخدمات التي تقدم للحجاج وتدفع مفاسد عظيمة من الافتراش في الطرقات الذي يعيق تنقلاتهم وتفويجهم وتقليل مخاطر الازدحام والتدافع المؤدية إلى التهلكة. وما زال الكلام لهيئة كبار العلماء. وبينت هيئة كبار العلماء أن الالتزام باستخراج التصريح للحج هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، حيث اطلعت الهيئة على الأضرار الكبيرة والمخاطر المتعددة حال عدم الالتزام باستخراج التصريح، مما يؤثر على سلامة الحجاج وصحتهم. وذلك يوضح أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام. ومن المقرر شرعا أن الضرر المتعدي أعظم إثما من الضرر القاصر. وعليه تؤكد هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، ويأتم فاعله لما فيه من مخالفة أمر ولي الأمر الذي صدر تحقيقا للمصلحة العامة. وقالت الهيئة في بيانها: نوصي جميع المسلمين بتقوى الله عز وجل، ولمريد حج بيت الله الحرام أن يتقوا الله في أداء هذه الشعيرة العظيمة، وأن يصونوا حجهم، وأن يلتزموا بالأنظمة التي صدرت للتمكين من أداء هذه الشعيرة بأمن ويسر. فهذا بيان الهيئة المستند على القواعد الشرعية والأصول المرعية التي تجب مراعاتها، خلافا لما يهيجه كثير من الناس من عدم التقيد بهذه الأشياء، فيأتي الضرر والخطر على الحجاج وعلى الزوار. إذا وصل الحاج كنا وقفنا فصل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن عبد الحليم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم، والمواقيت خمسة.
نعم. بالنسبة للمسلم الذي يريد الحج أو العمرة، إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره وترك نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة هي الإقلاع عن الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العودة إليها. وإن كان عنده مظلمة لأحد من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحلل منهم قبل سفره، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح، إن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وينبغي للحاج أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير معزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. وينبغي للحاج أن يستغني عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. وقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة، فإن ذلك من أقبح الأمور والمقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وينبغي له أن يصطحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والتفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته وأن يتفقه في ذلك ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة من أمر حجه وعمرته. فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو قطاره أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه وتعالى ويحمده، ثم يكبر ثلاثا ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفر هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات الخمس في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف الأذى عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب طاعته. فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل وأن يتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج من المناسك، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء. ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء كل وقت، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإباط. طبعا لو عمل الحاج هذه الأشياء والغسل وما يتعلق به إذا كان يسكن فندقا أو نحو ذلك ولبس ملابس الإحرام فليس فيه باس، ثم يجعل عقد النية من الميقات. نعم. قال: والمواقيت
خمسة: ذو الحليفة.
شرع الآن في ذكر المواقيت المكانية التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة. فللحج والعمرة فللحج ميقاتان: ميقات مكاني وميقات زماني. الميقات المكاني هو الأمكنة التي يعقد النية فيها من أراد الحج، والأزمنة هي أشهر الحج. قال: والمواقيت خمسة: مواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج والعمرة خمسة. قال إيش؟
ذو الحليفة.
ذو الحليفة تصغير حلفة، وهو موضع مشهور بالمدينة والآن يعرف باسم أبار علي، وهو أبعد المواقيت عن مكة. كان قديما يقولون يبعد عن مكة 10 مراحل، وبالأكيال يبعد عن مكة ما يقارب 420 كيلا، وهو أبعد المواقيت من مكة.
والجحفة.
والجحفة هذا مكان قرية قديمة وأصبحت مهجورة، وهي على مقربة من رابغ، تحاذي المدينة المعروفة الآن باسم رابغ على ساحل البحر الأحمر، وهي تقع غرب مكة وتبعد عن مكة ما يقارب 140 كيلا. نعم.
وقرن المنازل.
وقرن المنازل هذا يعرف الآن باسم السيل الكبير من جهة الطائف، ويبعد عن مكة ما يقارب 90 كيلا.
ويلملم.
ويلملم أيضا هذا جبل على الساحل من جنوب مكة، ويعرف الآن بمسمى السعدية، يحرم منه أهل اليمن إذا جاءوا عن طريق الساحل، ويبعد عن مكة ما يقارب 90 كيلا.
وذات عرق.
وذات عرق وهو ميقات أهل العراق قديما يحرمون منه، وهو في محاذاة السيل الكبير من ناحية الشرق بالنسبة من ناحية الشمال بالنسبة للسيل الكبير، ويبعد عن مكة ما يقارب 90 كيلا، ويسمى الضريبة، وهي تصغير واحدة الضراب، وهي الجبال الصغيرة، وهذا يقع عن مكة شرقا بمسافة 90 كيلومتر، ولكنه مهجور الآن، وليس هناك طرق تمر به. أما المواقيت الأخرى فكلها يعني على الطريق، طريق الذهاب إلى مكة. وهذه المواقيت كما ذكرنا بالأمس تحيط بمكة من جميع الجهات، منها ما يقع شمال مكة وهو ميقات المدينة للحليفة، ومنها ما يقع غرب مكة وهو ميقات الجحفة، ومنها ما يقع جنوب مكة وهو ميقات يلملم، ومنها ما يقع شرق مكة وهو ميقات قرن المنازل الذي يعرف الآن بالسيل الكبير، ومنها ما يقع الشمال الشرقي عن مكة وهو ذات عرق التي كان يحرم منها أهل العراق. نعم.
ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة، ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من
نعم
مكة.
لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت الخمسة قال هن لهن، يعني لأهل هذه المواقيت الساكنين فيها، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فلو أن الشامية ابتداء أو المصري أتوا إلى المدينة فإنهم يحرمون منها لأنها تصبح ميقاتا لهم، لأنه قديما يقولون أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب يحرمون من الجحفة. كيف؟ لأنه ما كان فيه قناة السويس، فيأتون عن طريق البر جهة حدود فلسطين ثم يأتون مع الساحل، وأول ما يمرون به هو الجحفة، هو الجحفة. لكن الشارع جعل هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها. فالإنسان الذي يريد الإحرام إما أن يكون سكناه خارج المواقيت أو داخل المواقيت أو دون المواقيت إلى مكة، والحديث قد وضح ذلك. فمن كان من أهل المدينة أو من أهل الميقات المؤقت فإنه يحرم منه. من لم يكن من أهل المواقيت وأتى ميقاتا من هذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة فإنه يجب عليه أن يحرم من هذا الميقات الذي يمر به أول. أما من كان دون المواقيت بين المدينة بين المواقيت ومكة كأهل جدة ونعمان والجموم ونحوها، فهؤلاء يحرمون من أمكنتهم. ومن كان من أهل مكة يحرم بالحج من مكة. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت المواقيت كلها. وأيضا فيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر المسلمين بأن أهل الشام ما كانوا مسلمين، وأهل العراق، ولم تفتح هذه البلدان، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويهل أهل الشام من الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق. فهذا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه البلدان ستفتح وسيكون أهلها مسلمون. نعم. ومن كان
منزله دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة.
حتى أهل مكة يهلون من مكة. نعم.
فذو الحليفة هي أبعد المواقيت، بينها وبين مكة 10 مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة 10 طرق، وتسمى وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة.
نعم، تسمى وادي العقيق لأن وادي العقيق يمر بجانبها، ويسمى مسجدها قديما مسجد الشجرة، الآن يسمى الميقات.
وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي، لظنهم أن عليا قاتل الجن بها وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله.
نعم، فيها بئر يسميها العامة جهال العامة بئر علي، والآن اشتهرت بهذا الاسم أبار علي، واختلف في علي هذا الذي سميت الأبار باسمه. وبعض الناس يقول يظنون أن علي رضي الله عنه قاتل الجن بها وهو كذب. لماذا كذب؟ قال: فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، يستعيذ بالله من الجن ويفر الجن، ما يحتاج قتال يقاتلهم. نعم.
ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة، ولا يستحب أن يرمي بها حجرا ولا غيره.
نعم، ولا فضيلة لهذه البئر ولا مذمة، يعني بئر من الأبار، ولا يستحب أن يرمي بها حجرا ولا غيره، يعني لا يستحب من أتى هذه البئر أن يتبرك بها أو أن يضع شيئا على سبيل التبرك. نعم.
وأما الجحفة فبينها وبين مكة 3 مراحل، وهي قرية كانت قديمة معمورة، وكانت تسمى مهيعة، وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغة.
نعم، قال وأما الجحفة فبينها وبين مكة نحو 3 مراحل أو 4 مراحل، الآن تقريبا 160 أو 150 كيلو حسب اختلاف الطرق بينها وبين مكة. قال وهي قرية كانت قديمة معروفة معمورة، وكانت تسمى مهيعة، وهي اليوم خراب، يقصد في زمنه، يقصد في زمنه، ولا الآن فيها مسجد، فيها الميقات، وفيها علامات مكتوب ميقات الجحفة، ويمر بها من شاء، ومن أحرم من محاذاتها فيصح إحرامه.
وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب.
قال وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب، كما ذكرت لكم قبل أن تكون هناك قناة تمتد من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض، كان فيأتون من هناك إلى مصر ومن مصر إلى جهة الساحل. نعم.
لكن أهل الشام إذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة، فإن هذا
نعم. قال لكن أهل الشام إذا اجتازوا إلى المدينة، يعني ما سلكوا طريق الساحل الذي يمر بهم رابغ، لكن سلكوا الطريق الذي يأتي بهم إلى المدينة، قال فإنهم يحرمون من المدينة. نعم.
فإن هذا هو المستحب لهم فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق، فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع.
نعم، فيه نزاع، يعني خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، قال ولأهل الشام الجحفة، فإذا كان الشامي أتى المدينة أولا استحب أن يحرم من المدينة، هذا باتفاق الجميع، لكن هل يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة وهو يريد النسك، أم يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر به أول؟ قال الشيخ فيه نزاع، طبعا في خلاف، الجمهور يرون أنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر به أول وهو يريد النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، قالوا فمن أتى عليها قبل أن يحرم وجب عليه أن يحرم منها لأنها أصبحت ميقاتا له. من العلماء كالإمام مالك وأبي حنيفة وكذلك رأي الشيخ الإسلام بن تيمية أن للشامية أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة، قالوا لأن الحديث يقول ولأهل الشام الجحفة، إذن عندنا عمومان، عموم ولأهل الشام الجحفة، هذا يشمل بعمومه الشامي سواء مر بميقات أول أو لم يمر، وقال في الحديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن يشمل بعمومه أهل المكان ومن أتى على هذا المكان، فلذلك قال بعض العلماء عمومان تعارضا، لكن قال ابن قدامة وقال شيخ الإسلام وابن حجر هذا العموم منفك من جهة إيش؟ أن يحمل قوله في الحديث ولأهل الشام الجحفة، هذا إذا لم يمر بميقات قبله، قالوا بدليل أنه قال هن لهن يعني لأهل المواقيت ولمن أتى عليهن، فيكون من أتى عليهن قبل أن يأتي إلى ميقاته فإن هذا الميقات يصبح ميقاته وليس له أن يؤخر إحرامه إلى الميقات المسمى، قالوا بدليل العراقي إذا أتى المدينة فإنه يتعين أن يحرم من ذي الحليفة لأنه لا يمر بميقاته بعد ذلك فأصبح هذا ميقاتا له. إذن الراجح في المسألة أن كل من أتى ميقاتا أول في طريقه وهو إلى مكة وهو يريد النسك فإنه يجب عليه أن يحرم منه، يجب عليه أن يحرم منه، وهذا هو الأفضل باتفاق العلماء. نعم.
وأما المواقيت الثلاثة فبين كل واحد منها وبين مكة نحو من مرحلتين.
المواقيت الثلاثة يقصد يلملم وقرن وذات عرق، هي كلها تبعد عن مكة مرحلتان تقريبا حوالي 90 كيلو، هذه المواقيت الثلاثة.
وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام.
نعم، وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام، والمراد بالإحرام هو عقد النية. المراد بالإحرام في لغة الفقهاء يعني عقد النية. فالذي يريد النسك لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، لأن الحكمة من هذه المواقيت أن لا يتجاوزها أحد إلى مكة بغير إحرام، تعظيم للبقعة المشرفة التي هي مكة. لكن لو أن شخصا تجاوز الميقات وما علم، إما نسي أو أتى من طريق أخرى فتجاوز الميقات، هذا الذي تجاوز الميقات يقال له إن كنت لم تحرم بعد فارجع إلى الميقات وأحرم منه ولا شيء عليك، إن أحرم فلا يفيده الرجوع شيء. إن أحرم بعد مجاوزة الميقات ما يستفيد من الرجوع، بل يجب عليه أن يمضي وعليه دم. لماذا عليه دم؟ لأنه ترك واجب من واجبات الحج، ومن واجبات الحج الإحرام من الميقات، وكل من ترك واجبا من واجبات الحج فإن عليه في ذلك دم. قال:
وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة فينبغي له أن يحرم وفي الوجوب نزاع.
وفي الوجوب نزاع، هذه مسألة يذكرها الفقهاء، هل يجب على كل إنسان يدخل مكة أن يكون محرما؟ يعني استثنى العلماء حالة دخول مكة لقتال مباح، ودخول مكة لخوف، ودخول مكة ممن يكثر ترداده كان يكون كل يوم كناقل الأطعمة ونحوي، هذا استثنوا. لكن من عداهم الذي يأتي مكة قليلا أو لا يكثر ترداده، هل يجب عليه أن يحرم كل ما أراد أن يدخل مكة؟ فالجمهور قالوا يجب عليه أن يحرم مكة، من أن يحرم تعظيما لمكة، فيكون قصد مكة فكان كمن قصد النسك، وقاصد النسك لا يجوز له دخول مكة بغير إحرام، فكذلك الشخص الذي يريد دخول مكة. وقال بعض العلماء ومنهم الإمام الشافعي أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد النسك، لأن الحديث يقول لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. مفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة أنه لا يجب عليه ذلك، لا شك أنه يستحب لكل داخل مكة أن يكون محرم، والمقصود يكون محرم يعني يأتي على الأقل بعمرة أو حج إن كان وقت الحج قد حان أو كان الحج قد حان وقته. لكن الراجح أنه يجوز أن تدخل مكة بغير إحرام إن كنت لا تريد النسك، أما من أراد النسك فلا يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام. نعم.
ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران.
نعم، قال: ومن وافى يعني أتى الميقات في أشهر الحج اللي هي شوال وذي القعدة وذي الحجة فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران. والإفراد والقران يعني كل من أراد الحج فإنه يخير بين أنساك ثلاثة: إن شاء أحرم متمتعا، وإن شاء أحرم قارنا، وإن شاء أحرم مفردا. نعم.
إن شاء أحرم بعمرة فإذا حل منها أهل بالحج، وهذا الذي يختص باسم التمتع.
هذا هو التمتع. ما هو التمتع؟ هو أن يعقد النية بعمرة من الميقات، وإن قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج فليس فيه بأس، لكن يعقد النية من الميقات على أنها عمرة، فيأتي البيت ويطوف ويسعى ويقصر شعر رأسه أو يحلقه إن كان في زمن طويل بينه وبين الحج، وإن كان الزمن قصير لا يكتفي بالتقصير ليجعل الحلق وقت الحج، فيبقى حلال بمكة. إذا فرغ من عمرته يتحلل، يلبس ملابس الملابس المعتادة، وكل ما كان محظورا عليه بسبب الإحرام يصبح حلال له، تقليم الأظفار والأخذ من الشعر والطيب ولبس المخيط وأتيان النساء، وكل ما كان محظورا بسبب الإحرام فإنه إذا تحلل منه فرغ من عمرته فإنه يصبح حلالا، هذا يسمى التمتع. فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج من المكان الذي هو فيه، يغتسل ويتنظف ويلبس ملابس الإحرام ثم يهل بالحج، يقول لبيك اللهم حجا، ويصعد إلى منى. نعم، هذا هو إيش؟ هذا المتمتع. نعم.
وإن شاء أحرم بهما جميعا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف، وهو القران.
وهو القران، القران هو أن يقرن بين النسكين معا فيقول من الميقات لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، أو يقول لبيك اللهم عمرة لكن قبل أن يطوف ينوي الحج مع العمرة، ينوي الحج، يدخل الحج على العمرة قبل الطواف، وهذا هو الذي يسمى القران. نعم.
وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة رضي الله عنهم.
يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة. نعم، يعني القران هو تمتع، نوع تمتع. لماذا سمي تمتع؟ لأنه تمتع بأن جعل النسكين في سفرة واحدة، بدل من أن يأتي بسفرة للعمرة ثم يعود لبلده ويأتي بسفرة للحج، جعل النسكين في سفرة واحدة فسمي متمتعا. فلذلك يجب عليه الهدي، أخذ من قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فهو يسمى القارن، يسمى أيضا تمتع، لكنه ما يتحلل، ما يتحلل من عمرته لأن عمرته دخلت في حجته ويبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة، لكنه جعل النسكين معا حج وعمرة، فيبقى على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة في يوم النحر ثم بعد ذلك يتحلل، أما قبل ذلك فلا يتحلل. نعم.
وإن شاء أحرم بالحج مفردا وهو الإفراد.
وإن شاء أحرم بالحج مفردا وهو الإفراد، يعني يلبي بالحج وحده، يقول لبيك اللهم حجا. والقارن والمفرد عملهما واحد، لا يزيد القارن عن المفرد إلا بشيئين، النية والهدي، النية والهدي، أما جميع المناسك فهي واحدة، لأنه أدخل العمرة في الحج فدخلت أعمالهما فأصبح عملا واحدا. نعم.
فصل في الأفضل من ذلك. فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج.
أي الأنساك أفضل؟ قال إيش؟ التحقيق أنه يتنوع باختلاف حال الحاج. نعم.
فإن كان يسافر سفرة للعمرة وسفرة أخرى للحج، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة.
يعني على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه كل نسك من هذه الأنساك الثلاثة يكون أفضل في حال من الأحوال. فإن كان يسافر للعمرة سفرا مستقلا ثم يعود إلى بلده فيسافر سفرة أخرى للحج فهذا الإفراد أفضل له، لأنه جعل العمرة في سفرة مستقلة والحج في سفرة مستقلة. أما إذا كان يريد أن يجمع النسكين في سفرة واحدة كما هو حال أغلب الناس قديما وحديثا، فإن كان ساق الهدي فالأفضل له القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وقد ساق الهدي معه من المدينة، وأمر كل من ساق الصحابة كل من ساق الهدي أن يبقوا على إحرامهم، ومن لم يسق الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفسخ حجه إلى عمره. فإن ساق الهدي فالقران أفضل، إن لم يسق الهدي فالأفضل له أن يكون متمتعا، لأن هذا هو الذي فعله الصحابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الصحابة من أهل بالحج، ومنهم من أهل بالحج والعمرة، ومنهم من أهل بالعمرة وحدها كما في حديث عائشة في الصحيحين تقول: فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بعمرة. فالصحابة الذين كانوا مفردين وكانوا قارنين وما ساقوا الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا حجهم ويجعلوها عمرة، وهذا دليل على أن التمتع أفضل من القران وأفضل من الإفراد في هذه الحالة، الحالة التي لم يسق فيها الهدي. إذن متى يكون الإفراد أفضل؟ إذا أتى بسفرة للعمرة ثم عاد لبلده وسافر للحج. متى يكون القران أفضل؟ إذا أهل بالنسكين معا وساق الهدي معه. متى يكون التمتع أفضل؟ إذا كان لم يسق الهدي ولم يأتي بعمرة قبل حجته ويعود إلى بلده. فإذا كما قال شيخ الإسلام التحقيق أن الأفضل يتنوع باختلاف حال الحاج، قد يكون الإفراد أفضل على الصورة التي ذكرناها، وقد يكون القران أفضل على الصورة التي ذكرناها، وقد يكون التمتع أفضل على الصورة التي ذكرناها. نعم.
والإحرام بالحج قبل أشهره ليس بمسنون بل مكروه، وإذا فعله فهل يصير محرما بعمرة أو بحج؟ فيه نزاع.
نعم، يعني يكره للشخص أن يحرم بالحج قبل أشهره، لأن الله عز وجل قال: الحج أشهر معلومات، وهي كما ذكر العلماء شوال وذو القعدة وذو الحجة. لكن لو أحرم في آخر رمضان مثلا، هذا أحرم قبل دخول أشهر الحج، فقال ليس بمسنون، يعني يكره له أن يحرم بالحج قبل دخول أشهره. لكن إن فعل وعقد النية هل يصير محرم بعمرة أو بحج؟ يقول فيه نزاع، يعني فيه خلاف بين العلماء. نعم، الجمهور يرون أن من تلبس بنسك الحج ولو كان في غير أشهر الحج فإنه يلزمه ويتعين عليه أن يبقى على إحرامه بالحج حتى يفرغ من حجه، لأن الله عز وجل قال لما ذكر الأشهر قال: هي مواقيت للناس والحج. وأيضا قالوا حتى وإن كان يكره له الفعل لكن لما دخل فيه لزمه وتعين عليه، لأن الله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. وهو دخل في الحج وأراد الحج وقصد الحج، إذن يبقى محرما حتى يفرغ من أعمال الحج. من العلماء من قال لا، ينقلب هذا الإحرام ويصير عمرة، لأن الوقت يقبل أن يكون عمرة، لأن العمرة ليس لها وقت محدد، يفعلها في كل أيام السنة. قالوا: فلم يقبل الوقت ما أحرم به وهو الحج فينقلب إلى ما يقبله الوقت وهو العمرة، فيصبح ما أحرم به عمرة يأتي بها ويتحلل. لكن الجمهور يريدون على هذا إيراد، قال: كيف تلزمونه بالعمرة وهو ما نواها وما قصدها؟ هو إنما الأعمال بالنيات، وهذا إنما قصد الحج. إذن هو قصد الحج ودخل في الحج حتى وإن كان يكره له ذلك، لكن يتعين عليه أن يبقى حتى يتمه، مثل النذر. النذر يكره ابتداء، لكن إذا نذر الإنسان نذرا لزمه أن يوفي به. فكذلك هنا إذا نوى الحج ودخل في الحج لزمه أن يتمه. نعم.
وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، ويقدم مكة في أشهر الحج وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل.
نعم، يعني أما يقول ما يفعله غالب الناس وهو أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج، قال وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا إن ساق الهدي كما ذكرنا لكم فالقران أفضل، لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم يسق الهدي فالأفضل أن يتحلل من إحرامه بالحج ويجعله عمرة يأتي بالحج بعدها. ما يجوز أن يفسخ الحج ويجعله عمرة ويكتفي بذلك، لكن يفسخ الحج إلى عمرة يأتي بها ثم ينشئ الحج بعد ذلك، يعني يكون أتى بعمرة تامة ثم أتى بحجة تامة. نعم.
فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ محله يوم النحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه وقرن هو بين العمرة والحج فقال لبيك عمرة وحجا.
نعم، بين هنا رحمه الله بقوله فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أو لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعا، أمر أصحابه المفردين والقارنين جميعا أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، إلا من ساق الهدي فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه وقارن بين العمرة والحج فقال لبيك عمرة وحجا. جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالنسكين معا، حديث ابن عمر أنه قارن بين الحج والعمرة وقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول آتاني هذه الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك يعني وادي العقيق وقل حج في عمرة، وقل حج في عمرة. وحديث أنس في الصحيحين يقول وكنت ممسكا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول لبيك حجا وعمرة. فالأحاديث الصحيحة الصريحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، لم يكن مفردا ولم يكن متمتعا لكنه ساق الهدي. فلذلك لما وصل مكة وأمر الذين ساقوا الهدي أن يبقوا على ما أحرموا به وأمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة، الصحابة توقفوا وترددوا. لماذا؟ لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بإحرامه وهم يريدون أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة فحلوا كما أمرتكم. يقول الراوي فسمعنا وأطعنا وحللنا. فالذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من التحلل هو إيش؟ هو سوق الهدي. إذن سوق الهدي يمنع الإنسان من أن يغير النسك الذي أحرم به، أما إذا لم يسوق الهدي وكان قدومه إلى مكة في أشهر الحج فالأفضل له أن يأتي بعمرة يتحلل منها ثم يحرم بالحج بعدها من عامه. يقول إيش؟
ولم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة رضي الله عنها وحدها، لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فأمرها أن تهل بالحج وتدع أفعال العمرة لأنها كانت متمتعة، ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم.
يقول رحمه الله تعالى لم يعتمر بعد الحج أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة يعني يبلغ عددهم 100,000، ما في واحد منهم بعد ما فرغ من الحج أتى بعمرة إلا عائشة. وعائشة إيش السبب في كونها رغبت أن تأتي بعمرة؟ أمهات المؤمنين كلهن أحرمنا متمتعات بالحج إلى العمرة، وعائشة منهن، لكن عائشة حاضت، فلما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولا يمكنها الطواف بالبيت ثم التحلل لتأتي بعمرتها، فقارنت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة وأصبحت قارنا. لكن لما فرغوا من الحج والعمرة قالت عائشة أيرجع صواحبي بحج وعمرة وأنا فقط بالحج؟ هذا غيرة النساء، ها؟ تقول كيف هؤلاء جوا بعمرة وحجة وأنا فقط الحج، أريد أن أخذ حجة أخذ عمرة. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم لتحرم بعمرة، لكن ما أحد من الصحابة أخذ عمرة، حتى عبد الرحمن أخو عائشة مع أنه مع عائشة ويرافقها، مع ذلك ما أخذ عمرة. ولذلك كره من كره من العلماء أن الحاج لا يأتي بعمرة بعد الحج، إنما إذا أراد عمرة يجعلها قبل أو يأتي بسفرة مستقلة للعمرة. أما أن يأتي بالحج وبعدين يعقبه بعمرة فهذا الذي كرهه يعني بعض العلماء، وقالوا الصحابة أحرص الناس على الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الفعل، وما فيه واحد منهم أتى بعمرة بعدما حج إلا عائشة، وعائشة أبدت عذرها للنبي صلى الله عليه وسلم وأنها كانت بعمرة وحاضت وما تستطيع، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها. حتى أن في أسئلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه لما سألوه الذي يريد يأتي بعمرة بعد الحج قال من كان حاله مثل حال عائشة فليفعل.
والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة، وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة.
نعم، التنعيم هو أقرب مكان من الحل إلى مكة، وفيها الآن المساجد التي تسمى مساجد عائشة.
ولم تكن هذه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بنيت بعد ذلك علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة رضي الله عنها.
نعم.
وليس دخول هذه المساجد والصلاة فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة، بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة.
نعم، يعني ليس هناك مساجد معينة في مكة غير المسجد الحرام أو أمكنة يعمد إليها الحاج ويأتي إليها على سبيل يعني اعتقاد استحباب ذلك، فإنه يكون بدعة مكروهة. نعم.
لكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك.
نعم، من كان من أهل مكة وأراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل، وأدنى الحل هو التنعيم، وعرفات من الحل، وجعران من الحل، فيخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة.
ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا في غير رمضان.
نعم.
والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة كما ذكر، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين.
نعم، ما كانوا يفعلون، يجعلون سفرة واحدة ويأتون بالنسك، أما يكررون النسك من مكة ما كانوا يفعلونه ولا يستحبونه. نعم.
والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما استحبوا أن يحج في سفرة ويعتمر في أخرى.
نعم، يعني الذين استحبوا الإفراد كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أمروا الناس بالإفراد، فإن مرادهم الإفراد أن تأتي بسفرة مستقلة للعمرة وأن تأتي بسفرة مستقلة للحج لكي لا يخلو البيت من العمار والزوار. نعم.
ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية.
ولم يستحبوا أن يحج ويعتمر عقب ذلك عمرة مكية، لكن أن يأتي بعمرة قبل فهذا هو الأفضل. نعم.
بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط، اللهم إلا أن يكون شيئا نادرا. وقد تنازع السلف في هذا، هل يكون متمتعا عليه دم أم لا، وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا.
قد تنازع السلف في أي شيء، يعني شخص أتى مفرد بالحج، ها، وبعدها أتى بعمرة، هل يكون متمتع عليه دم؟ وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام أم لا؟ صحيح ما تجزئه عن عمرة الإسلام، وليس هو متمتع، لأن التمتع هو تمتع بأن أتى بالعمرة في أشهر الحج، وتمتع بأن تحلل من النسك حتى جاء وقت الحج فأحرم به، أما هذه بعد ما تحلل وليست قبله. نعم.
وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته 4 عمر: عمرة الحديبية، وصل إلى الحديبية والحديبية وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة عن يمينك وأنت داخل إلى مكة، فصده المشركون عن البيت فصالحهم وحل من إحرامه وانصرف.
النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بعد الهجرة 4 عمر وكلهن في ذي القعدة. العمرة الأولى عمرة الحديبية، وصل الحديبية، والشيخ ذكر الحديبية هنا وقال وهي وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد عائشة، عند مساجد عائشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الصلاة يدخل إلى داخل حدود الحرم ليصلي، لتكون صلاته في داخل الحرم. نعم.
وعمرة القضية اعتمر من العام القابل.
عمرة القضية اعتمر من العام القابل لما منعه المشركون من أن يؤدوا العمرة، تحلل وأحرم قضاها من العام الذي يليه. نعم.
وعمرة الجعرانة لأنه كان قد قاتل المشركين بحنين، وحنين من ناحية المشرق من ناحية الطائف. وأما بدر،
الجعرانة على مشارف مكة من ناحية الشرقية، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين الصحابة غنائم الغزو، بعد ذلك أحرموا بعمرة من الجعرانة التي كانت قريبة منهم. نعم.
وأما بدر فهي بين المدينة وبين مكة، وبين الغزوتين 6 سنين، ولكن قرنا في الذكر لأن الله تعالى أنزل فيهما الملائكة لنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في القتال، ثم ذهب فحاصر المشركين بالطائف، ثم رجع وقسم غنائم حنين بالجعرانة، فلما قسم غنائم حنين اعتمر من الجعرانة داخلا إلى مكة لا خارجا منها للإحرام.
يعني إحرامه من الجعرانة وهو داخل مكة وليس خارج من مكة، يعني ما خرج من مكة إلى هذا المكان الذي هو الحلوى واعتمر، إنما كان يعني النية التي طرأت عليهم بعد قسم الغنائم وهم في هذا المكان فأحرموا منه ثم دخلوا مكة. نعم.
والعمرة الرابعة مع حجته، فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته.
الله أكبر.
والعمرة الرابعة مع حجته، فإنه قرن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنته وباتفاق الصحابة على ذلك، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعا حل فيه، بل كانوا يسمون القران تمتعا، ولا نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين وسعى سعيين.
نعم. يعني هو يذكر رحمه الله تعالى هنا أن العمرة الرابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت مع حجته، لأنه قرن بين النسكين ولبى بالنسكين من الميقات، لبيك اللهم حجا وعمرا. قال وقارن، فإنه قارن بين العمرة والحج باتفاق أهل المعرفة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وباتفاق الصحابة على ذلك، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه تمتع تمتعا حل فيه من إحرامه، بل كانوا يسمون القران تمتعا. والإشكال الذي حصل أن هناك حديث صحيحة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، وفي رواية أفرد الحج، وحديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج، وأحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالعمرة والحج. هنا جاء الإشكال بالنسبة لمن لم يعرف لغة الصحابة، وإلا كما سيذكر شيخ الإسلام أن من عرف لغة الصحابة تنقشع عنه هذه الأمور التي ذكرها بعض الفقهاء فيما بعد. فالذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج مقصوده القران، مقصودهم القران، لأن القران تمتع من هذا الوجه، لأنه تمتع فجعل النسكين في سفرة واحدة. ولذلك جاء في الصحيحين لما اختلف عثمان وعلي رضي الله عنهم، وكان عثمان يأمر الناس بالإفراد، يأمر الناس بالإفراد، وكان علي يأمر الناس بالتمتع. فجاء في الحديث أن علي رضي الله عنه. نكمل في درس الغد إن شاء الله.